إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت أنتم بمعجزين. وبعد، فحديثنا ما زال متصلا مع تلك الكبائر، وحديثنا اليوم مع جريمة هي من أفظع ما يرتكب في زماننا. وإن كنت تحدثت فيما سبق عن الشرك بالله عز وجل والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والفرار من الزحف، فكلها كبائر نعم، ولكن إن تفشت الكبيرة بين الناس وأصبحت الآن كأنه الأصل في المجتمع المسلم فلله وحده المشتكى سبحانه وتعالى. هي جريمة تجرد فيها هذا الإنسان من إنسانيته، وخلع رقة الإيمان من عنقه حينما تجرأ على العرض، فاقترف إثما عظيما قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هي جريمة ذكرها القرآن وذكرها الحبيب المصطفى، بل عاشتها الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الحديث عن حادثة الإفك وما فيها من فظائع تلك المحنة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم في عامه السادس للهجرة، وما حل ببيت رسول الله مثل هذه المصيبة قط إلا موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي مصيبة حلت ببيت رسول الله وببيت أبي بكر الصديق. النبي هو أعظم رجل بأبيه وأمي، وبعده الخليفة الأول صديق الأمة رضي الله عنه، فحل ببيته ما حل، وعاش في أسى وألم قرابة الشهر. قبلها أذكر حديثين لابد أن يضعهما الإنسان دوما دوما في ذهنه ولا ينساهما. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه، وله رواية عند ابن حبان من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، حينما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين، فيهما في هذان القبران رجلان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما الأول فكان لا يستتر من بوله، وللحديث عدة روايات اختلفت فيها الألفاظ. في رواية أبي هريرة قال: لا يستبرئ من بوله، وفي حديث ابن عباس قال: لا يستتر من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، حديث ابن عباس. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة، والعياذ بالله. قال فيها ابن حجر رحمه الله تعالى قولا جميلا، قال: ما الحكمة بين جمع هذان الصنفان في حديث واحد؟ قال: كما أن الطهور مفتاح الصلاة التي هي عمود الإسلام، فكذلك الغيبة هي مفتاح إراقة الدماء، والقبر أول منازل الآخرة، والله عز وجل أول ما يقضي بين الناس يقضي في الدماء. وبما أن ما أريق الدم إلا أريق دم إلا بسبب الخيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس، فكان من الواجب أن أول من يحاسب في قبره وأول ما يحاسب عليه المرء من حقوق الناس هي الغيبة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين من رواية حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية له: لا يدخل الجنة قتال. قال فيها الغزالي رحمه الله تعالى: والفرق بينهما، أي بين القتال والنمام، أن النمام يسمع الحديث، يحضر المسألة فيسمع ثم ينقل هذه النميمة وقعت أو لم تقع، كذبا أو صدقا، فهو نمام. العجيب وكما ذكرت فيما سبق أننا عايشنا اليهود كثيرا، وللأسف تركوا فينا من الخصال، من خصال السوء ما تركوا، منها الحيلة على دين الله عز وجل. فحينما تقول له: لم تنم عن أخيك؟ قل: هذا حدث. لم تغتاب أخيك؟ هذا حدث. تقول: سبحان الله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة: ذكر أخاك بما يكره؟ قال: إن كان في أخي ما أقول، قال: فقد ارتبته. قال: وإن لم يكن فيه ما أقول، قال: فقد ذهبت. هذا ظن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر الزور، قول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، كان جالسا كان نائما فجلس مضطجعا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، الكذب والبهتان. الزور معناه الكذب. فسبحان الله، أليس له فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رادعا ورادا عن تلك الغيبة ولحم ولحوم الناس؟ والله عز وجل يوم تكلم عن الغيبة قدم لها بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فالمسألة أولا أنه بسبب الحقد الذي يغلي في صدره، ولطالما أودى الحقد بالناس إلى جهنم والعياذ بالله، فلا يغتاب المغتاب إلا لحقده، وما ينم النمام إلا لحقده، وما يتكلم ويسعى في هتك أعراض الناس إلا للحسد والضغينة التي يتحملها في قلبه والعياذ بالله. وكلام العلماء في هذا المقام يطول جدا، الأسباب الدافعة للغيبة والنميمة والخوض في أعراض المحصنات الغافلات المؤمنات. بسبب الشر يراك في منزلة ويرى نفسه في منزلة أقل، لا يرضى بقدر الله عز وجل، فيعمل لهدم تلك المنزلة، فينقل الكلام ويتكلم ويزيد في الكلام ويضع عليه الأباطيل والأكاذيب لكي يأوي الإنسان من مكانته إلى الأرض والعياذ بالله. فالله عز وجل قال أولا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. بداية ظن، هذا الظن قال فيه الحبيب المصطفى كما رواه الترمذي في سننه: الظن أكذب الحديث. فيعمل في تتبع أعراض الناس. والحديث ابن حجر ذكر كلام جميل قوي لبعض اهل العلم، قال: ان من الواجب على من جاءه نمام، انسان جاء واحد ينوم على خير، فلا يتسمع له طبعا استدل برواية من أفضل ما قيل في هذه المسألة حينما جيء بماعز رضي الله عنه وأقيم عليه حق الله عز وجل. فبعدما أقيم الحق قال رجل لأخيه: أرأيت ماعز ستره الله ثم أصبح ليفضح نفسه حتى رجم رجم الكلب. وكلمة كلب من أهون ما يقال في مجتمعاتنا الآن. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما مر على جيفة نتنة، جيفة نتنة، فقال: أين فلان وفلان؟ فدعا القائل والمستمع: أين فلان وفلان؟ فلما جاء قال: انزلا فكلا من هذه الجيفة. قلنا: وتؤكل الجيف الجيف يا رسول الله؟ أن تؤكل الجيف؟ قال: لأكلكما من هذه الجيفة خير لكما من خوضكما في عرض أخيكما. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ نعم، انظر إلى تلك الفجيعة. هو في الأول يصير ظنا، يقول فيه ابن حجر: فلا يجوز له حينما يأتيه النمام أن يتسمع له، أن ينصب. ودي من حيل الناس الآن، يقول: أسمع وأعرف اللي عمله ومش هم، ولا أنقل المسألة ولا أخوض في نميمة ولا أزيد في الكلام، سبحان الله العظيم. ثم لا يجوز له أن يسمع، ولا بد عليه أن يرد النمام، فلا بد أن يسجر، أن ينهى بقول الله وقول رسول الله. فإن لم ينتهي فمن الواجب أن يبغض فعله وأن يظهر له العداوة حتى يرتجع. فلما يأتيك لينم على إنسان فقل له: اتق الله، اتق الله، هل عندك من بينة على زعمك وقولك؟ ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فإن لم يرتدع فقل: هذا عهد الله بيني وبينك، إن لم تعد عما أنت فيه لأقطعنك، لا علاقة بيني وبينك، لأن هذا أمر الله عز وجل. ثم يتتبع بعد ظنه فينقل أو غيبة ثم نميمة، ثم يقع في قول الزور والبهتان فيحقق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وقول الزور، ألا والشهادة بالزور. نعم، تلك الفجيعة التي يقترفها الإنسان بلسانه، بلسانه ذاك العضو الذي حذر منه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن يكون سببا في نجاتك لا في هلاكك هذا اللسان. الرجل دوما يقاس عند الله عز وجل بكلامه ونطقه. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله فيما ذكره النووي تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، تعليقا على هذه الرواية. قال فيها الخطابي: أربع، إن أراد المسلم النجاة فلا بد أن يتعلق بهم. أربع كلمات، أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت على تلك الرواية. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك إن أردت السلامة والنجاة. انظر لتلك الأربعة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما شأنك أنت؟ ما شأنك؟ لعل الله يغفرها لك ولا يغفرها لك، سبحان الله. فقد تقع أنت في الغيبة وفي النميمة وتذكر أخاك بما يكره فيتوب إلى الله فيتوب الله عز وجل عليه، وأنت تنسى ولطالما ينسى الإنسان، فتمك على هذه الكبيرة فتحاسب بين يدي الله عليها، وقد نجا من فعلها، وقد نجا سبحان الله العظيم. ما شأنك؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا تشغل بالك بغيرك، انشغل بنفسك، بنفسك. انظر في عيوب نفسك. إذا ما نظرت إلى الناس فقل لنفسك للناس عيون. للناس عيون. لهم أعين ينظرون بها كما لي أعين أنظر بها. نعم، فانشغل بإصلاح نفسك. وإن أردت حقا أن يكون قولك لله فانصح المخطئ. الدين النصيحة. تعال إليه وذكره بالله وقل يا أخي الذي تفعل حرام وقال فيه الله عز وجل كذا وقال النبي كذا بينك وبينه. رحم الله الشافعي يوم قال: من نصح أخاه فيما بينه وبينه فقد زان. زانه أي أنصفه ووزن له أفعاله وقد كان سببا في إصلاحه. ومن نصحه بل قال ومن فضحه على رؤوس الأشهاد فقد شان. يظن أنها نصيحة بل هي جاءت نصيحة في صورة الفضيحة والعياذ بالله. نعم، بسبب اللسان. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقولها صلى الله عليه وآله وسلم والحديث بأطرافه في سنن النسائي وابن ماجه من حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها: كل كلام ابن آدم هو عليه، كل كلام هو عليه. هذا لمن علم وأيقن أنه سيلاقي الله يوم القيامة فيسأله. إن كان يظن هذا فنحن نحمل له كلام النبي غضا طريا، غضا طريا. كل كلام ابن آدم هو عليه إلا أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو ذكرا لله تعالى فقط، والباقي تسأل عنه. رحم الله أبو مسلم يوم قال: ما تكلمت بكلمة، لا نقول بدواوين تذر الديار بلاقع، لا، بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله. لما قلت هذه الكلمة يا ابن آدم؟ كنت تريد بها وجه الله تعالى أم ماذا كنت تريد لها؟ هناك أناس يعملون جاهدين، جاهدين في إثارة الفتن، في إثارة الفضائح، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحبونها هكذا، يرضون، يأخذ بأطراف مسألة لا يتحقق إن كانت صدقا أو باطلا، ثم يضع فيها من الأباطيل والأكاذيب ويروي. ومن يعملون في الصحف والجرائد والمجلات يعني لا يبالون ولا يفكرون في مثل هذا، وعندهم في قانونهم الوضعي المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فهم مع المؤمنين الموحدين يقلبون المسألة، فهو متهم فهو مجرم حتى تثبت براءته، نسأل الله العافية والسلام. فعلها المنافقون قديما. تروي عائشة وكأني بأم المؤمنين رضي الله عنها تتجرع المرارة، المرارة والله المرارة في حلقها يوم كانت تقص تلك الرواية، من رواية عروة عن أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج إلى غزوة أقرع بين نسائه. وفي العام الثالث كانت غزوة بني المصطلق، فأقرع النبي فخرجت القرعة على أم المؤمنين عائشة. مسألة ليست فيها تنظيم ولا ترتيب لا من أم المؤمنين بل ولا من النبي عليه الصلاة والسلام من تخرج معه، بل هو يقرع بين نسائه حتى يساوي بين النساء في القسمة بإرادة الله سبحانه وتعالى. فلما خرجت وقالت عائشة رضي الله عنها، فلما انقضى وأفل أراد العودة إلى المدينة، وكان المكان قريب من المدينة، وكنت امرأة لم أحمل اللحم، كانت ما زالت صغيرة رضي الله عنها، لا يأكلون إلا الطعام البسيط، فلم تستثمن ولم يربى عندها اللحم، فكانت خفيفة. فإذا ما حمل الناس الهودج لا يشعرون بوجود عائشة أو عيادها رضي الله عنها. قالت فذهبت قبل العودة لقضاء حاجتي، فلما عدت تحسست عقدي فلم أجد. وهذا العقد له مع عائشة روايات كثيرة جدا وحكايات رضي الله عنه. المؤمن يقول هذه بركة آل بيت أبي بكر، والمنافق يقول ما أصبنا إلا بك، هكذا كانوا يفعلون. فلما التمسته فلم تجده عادت لتبحث عنه. عقد ثمين من أظافر مدينة تسمى أظافر باليمن، وكان لا يأتي إلا يعني بصعوبة، وكان له ثمن عندهم لقلة ذات اليد. فذهبت لتبحث عنه وتلتمسه، قالت فوجدته، فلما عدت وجدت الناس قد رحلوا. قالت فالتحقت ردائي رضي الله عنها وجلست وقلت حين لا يجدوني يعودون إلي، يبحثون عني ويعودون إلي. قالت وبينما أنا أجلس بجوار صخرة إذ برجل يأتي على بعير، وإذ هو صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه ثم الذكوان. فلما رآني وكان يعرفني قبل الحجاب، قبل أن تنزل آية الحجاب ونزول النقاب على زوجات رسول الله والمؤمنات، فقال زوج رسول الله إن لله وإنا إليه راجعون. قالت فتنقبت بردائي، غطت وجهها رضي الله عنها. قال فأناق لي البعير فركضت، والله ما سمعت منه غير استرجاع. انظر إلى أدبه، ما سمعت منه غير هذا، ما يقول إن لله وإنا إليه راجعون. ثم احتملني وعدت إلى المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أناق البعير قبلها، فلحقت بالقوم وفي القوم حديث ولا أدري، لا أعلم بما يتكلمون. فلما عدت إلى البيت مرضت مرضا شديدا قرابة 20 يوما، ولا أنكر ولا أسمع غير أن رسول الله لا أجد منه اللطف الذي كنت أجده. كان يحبها حبا جنا صلى الله عليه وسلم. حينما سأله معاوية والحديث في الصحيحين قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ما ذاك أردت؟ قال من الرجال أبوها أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل لا يجلس، وهذه على غير عادة النبي، فيقول كيف فيكم، وهو اسم إشارة للبعير، يعني ازيها دي عم بعير. وهذا أمر لم تعاد من النبي، لن تنكر غيرها، وكأنها تحدث نفسها ما فعلت حتى يفعل بي رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم. كيف فيكم؟ أخبر بإيه؟ ولا فلانة عاملة إيه؟ هكذا باسم إشارة للبعيد؟ نعم، لأن الأمر على بركان للنار وهي لا تدري رضي الله عنها. في رواية البخاري رضي الله عنه من طريق عروة أن أم المؤمنين قالت فلما خف بدني ذهب عني الوهن والضعف قالت خرجت لأقضي حاجتي، وبينما أنا معي امرأة من الأنصار أم مصطح رضي الله عنه عبرت في مرقها، هي بتمشي تخطب فالثياب طويل، لأن النساء كنا يرخين الثياب ذراعا وشبرا او شبرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الروايات من ام سلمة وان كان حديث فيه اضطراب، ترخيه شبرا قالت الشبر قليل، قال ذراع والذراع كثير صلى الله عليه وسلم، وقيل ان الرواية فيها بعض الكلام. المهم انها عثرت في ملطها اي انكفأت، فلما انكفأت من عادة العرب حينما ينزل بهم المصائب يدعون على ابغض النازلة، فلما تعثرت قدمها قالت تعث مصطح تدعو على ولدها، لان المؤمن الذي تربى في مدرسة النبوة يفصل جيدا بين الحق واتباع الحق وبين الباطل وتلك الاباطيل التي يزعمها الناس. النبي رباهم صلى الله عليه وسلم على قول الحق في الغضب والرضا، مش هو ابنها فتنتصر لولدها، لا، حتى ولو كان فلتت الكبد، لو اقرب الناس اليك لابد ان تحكم بما اراد الله بالقران والسنه، لا تقول بهواك ان هناك نسب، لا، هذا انسان نسال الله السلامه صافر صافر، كان يدعو ويقول واسالك قول الحق في الغضب والرضا، اذا رضيت ان اذكر الحق مهما كان الغضب، وان كنت راض ايضا اذكر الحق، ليس كاخلاق المنافقين ان اعطوا منها رضوا، اعطي يثني عليك تكلم فيك الخير والحق، واذا ما اعرضت عنه لمساله كفعل النساء ما رايت منك خيرا قط، نسال الله السلامه والعافيه. فلما عثرت المراه قالت تعف مصطح، قالت اتق الله، لله ضر عائشه، اتق الله، اتقولين هذا على رجل شهد بدرا، رجل مهاجر وشهد بدر، وام مصطح بنت خاله ابي بكر، فالنسب واحد كذلك، تقولين هذا على رجل شهد بدرا؟ قالت اولم تسمعي ما قال؟ قلت لا، فحدثتني بحديث اهل الاثم انهم يسبون عائشه في عرضها مع صفوان، قالت فازداد مرضي واشتد، واذ بي اعود الى البيت فيدخل النبي ويقول كيف فيكم، فقلت تاذن لي ان امرض في بيت ابي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خير من اقام شرع الله عليه الصلاه والسلام، لم يسمع المقوله فيهجم على البيت او يقيم الدنيا على راس زوجته ويقول فعلت، لا، لابد ان يتبين، البينه على من ادعى، لابد ان نفهم شرع الله حتى تستقيم الامه ويعود استقرار للبيوت، وبه يستقر المجتمع، به يستقر المجتمع. اما ان يعمل كل انسان بهواء فوالله لن ننجو الا ان اراد الله سبحانه وتعالى. فيدخل كيف فيكم الامر بقاله 20 يوم والنبي يدخل يقول كيف فيكم، نعم، وكانوا اخير الناس ورسول الله اخير الخلق عليه الصلاه والسلام، نعم، اولم ياتي معاذ، اولم ياتي سعد بن معاذ رضي الله عنه فيقول يا رسول الله ااجد الرجل على امراه واتي باربعه شهداء؟ والله لا ادعه حتى يقضي حاجته، هذا قول. فكان الصحابه تعجبوا من قول سعد رضي الله عنه، قل يا رسول الله ادخل البيت فاجد رجل مع امراه فاتركه، وقد وقعت هذه في ايام النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الايات من سوره النور، السوره المباركه التي لابد ان يخلو، لا يخلو بيت من فقه هذه السوره، من فقه هذه السوره. حينما زنت امرأة ودخل الرجل فوجد الرجل عليه فاستدعاه، استدعى رسول الله وقد فر الرجل ولم يشهد عليه احد، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم حد الله في ظهرك، قال تزني امرأتي واجل يبيض ظهري؟ والله لتنزل وراءتي من السماء، لا اله الا الله، نعم. فقالها سعد ااجد رجل على امرأتي فأتركه وآتي بأربعة شهداء؟ أدعه حتى يقضي حاجة،
حتى ينتهي مما يفعل من زنا.
فقال النبي: أتعجبون من غيرة سعد؟
والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
قالوا: يا رسول الله لا تنشر، إنه كان إذا طلق امرأة لا يجرؤ أحدنا على الزواج منها خشية غيرة سعد بن معاذ.
نعم، كانوا يغارون، ورسول الله أغير الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكنه يضبط بشرع الله، لا يطرق لسانه هكذا. فقال: كيف فيكم؟ قالت: تأذن لي أن أمرض في بيت أبي؟ فقال: نعم. فجاءت: قلت أماه، هل سمعت ما قال الناس؟ فقالت: يا ابنتي، لقلما امرأة وضيئة عند زوجها، لها مكانة عند زوجها ولها ضرائب، إلا تكلم الناس فيها، فلا تبالي يا ابنتي. قالت: واشتد كلام الناس. عليه السلام أسامة بن زيد رضي الله عنه ليسأله في فراق أهله: أطلق أو لا؟ انظر إلى شدة الأمر على النبي، رجل من أطهر الخلق، ولحكمة ربانية ولطالما حدث غاب الوحي عن رسول الله شهرا كاملا، ليضع الله عز وجل الحدود للناس. نعم نعم. قال: فقام النبي وسأل أسامة: يا أسامة، هل علمت سوءا؟ قال: والله ما علمت إلا خيرا، ما علمت إلا خيرا. فسأل علي بن أبي طالب: يا علي، هل سمعت سوءا؟ قال: يا رسول الله، وما شأنك؟ النساء غيرها كثير، طلقها وتزوج غيرها، وإن تسأل الجارية تخطبك. فالبريرة فجاءت فسألها عن أهله. انظر إلى الفجيعة بسبب كلمة قالها منافق، يسأل الخادمة عن السيدة. وأي سيدة؟ هي امرأة فضلها على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، تملك حبها قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، ما نزل الوحي في على النبي في فراش امرأة غير عائشة رضي الله عنه، تلك الفقيهة التي ورثت العلم عن النبي وعلمت الدنيا، لا نقول علمت الناس الذين كانوا يعيشون أماما، علمت الدنيا. تضرب لها أكباد الإبل يتعلمون منها كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: سل الجاري يا بريرة، هل رأيت سوءا؟ قالت: والله ما رأيت سوءا، غير أنها كانت فتاة حديثة السن، فكانت تعجن العجين، فيأتي التاجن الدجاج والهرة ومثل هذا فتأكل، تنام كثيرا، هذا ما أعهد عليها ولا شيء غيره. تقول عائشة: فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر، فخطب الناس وقال: من يعذرني في قوم رجل تكلم في أهل بيتي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكرني رجل ما علمت عليه إلا خيرا، ما دخل بيتي إلا معي. وهذا الكلام فيه فوائد عظيمة، إذ لم تدع مجالا للشك فكن على ثقة أن الله عز وجل رسوله. حين تدع بيتك مرفع للناس، هذا صديقك في العمل لم يجدك، فلان موجود، لا اتفضل، هذا لا يرضي الله. وتقول: هو مؤمن، هو تقي، هو كذا، هل هو في منزلة صحابي كمائد مثلا؟ لا، والله عز وجل وضع الحدود للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وذكرها أصحاب السنن في سند فيه مقال. قيل أنه قال: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان بريد قلبها لقلبه وبريد قلبه لقلبه. فلا تدع مجالا للشك، لا تدع رجل يدخل البيت في غيابه، حتى ولو كان أقرب الناس إليك من شرب من الثدي الذي شربت منه، حتى ولو كان أقرب الناس إليك لا يدخل البيت. إن هؤلاء الذين خصهم الله عز وجل بالذكر. أما أن تضع نفسك موضع الشبهات فلا تلومن إلا نفسك. حينما تأمل المرأة لرجل في غياب زوجها فهي التي وضعت، فعلت أو لم تفعل، هي التي وضعت نفسها في هذا المأزق، لأنها لم تتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألهم من يعبرني في رجل تكلم فيها آل بيت والله ما علمت عليه إلا خيرا، وذكروا لي رجل ما علمت عليه إلا خيرا، ما دخل بيتي إلا معي، قام إليه من الأنصار من الأوس والخزرج فانتصروا، ولعلهم يقتلون الرجل وقعت فتنة حتى علت الأصوات في المسجد، وكاد الناس يقتتلون في مسجد النبي في حضرته بسبب الفتنة التي وضعها ذاك الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. ثم دخل النبي وهذا أصعب المواقف على أم المؤمنين رضي الله عنها، حينما دخل إلى بيت أبي بكر وكان لم يجلس قبلها بشهر إلى عائشة، ما جلس بجوارها حتى جلس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة إن ألممت بذنب فاستغفر الله، إن العبد إذا تاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. عائشة بتقول قبلها وكنت أبكي حتى ظن أهلي أن البكاء فالق كبدي، تبكي بمرارة للظلم الذي حل بها، ولكن هنيئا هنيئا للمظلوم، هنيئا له. نعم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هكذا قال الله وبشر عائشة. لا تظن ان هذا فينتهي بهذه الصورة، ان لم تنصر في الدنيا فستنصر بين يدي الله. اخر ولا تبالي، اخر ولا تبالي، كما كان يقولونها قديما، لا يضير السحاب نباح الكلاب. بعضهم يتكلمون، تكلموا في أعظم الخلق وحبيب الحق محمد عليه الصلاة والسلام، فلا تبالي، دع الناس يتكلمون. وهناك رقيب سبحانه وتعالى، هناك من يحسب الكلمة، قال في الكلام ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عليه. قالت فقلص دمعي أي جف حين قال النبي هذا. في رواية ذكرها ابن الأثير في الكامل أنها قالت فقلص دمعي وتحسست اسم يعقوب فلم أجد، عمال افتكر اسم نبي الله يعقوب أبو يوسف حتى يعني أسلي نفسي بهذه القصة فلم أجد. في رواية البخاري قالت وكنت فتاة حديثة السن لم أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت يا رسول الله، قلت يا أبي أجب عني رسول الله أقرب الناس. يقف بقى ويقول أنا عارف بنتي، بنتي ما تكذبش، وأنت اللي لا لا، لابد أن تتبين البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أين البينة؟ فقالت يا أبتي أجب عني رسول الله، فقال يا بنيتي والله ما أعلم ما أقول، ماذا أقول للنبي؟ هذا رسول الله، بما أجيبه؟ قالت يا أمه أجيبي عني رسول الله، قالت يا بنيتي والله ما أدري ما أقول للنبي. قالت فقلت والله إن قلت لكم أني بريئة ما خلقتموني، والله يعلم أني بريئة، ولئن قلت أني فعلت والله ما فعلت لا تصدقونني، ماذا أفعل؟ ولا أقول إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل، والله المستعان على ما أصفه. نعم. قالت وما قام النبي حتى جاءه الوحي. هنا تلك الموقعة بين الظالم والمظلوم هؤلاء الذين تكلموا وبين عائشة رضي الله عنها حينما قالت فصبر جميل فاصبر أيها المظلوم الله لا بد ناصرك ولا بد أن تتوكل وتعتصم وتجعله كافيك أي حبك والله المستعان على ما تصفون. قالت وكنت لا أظن ونفسي عندي أحقر من أن ينزل الله بي قرآنا ينزل ولكن قلت ينام النبي فيرى في نومه رؤيا أني بريء أن يقرأ قرآن مسألة عندي كنت لا أساوي هذا. انظر إلى أم المؤمنين كنت لا أساوي هذا رضي الله عنها. قالت فما قام النبي حتى نزل عليه الوحي فسجى وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وكان ينحدر من رأسه العرق مثل الجماد اللؤلؤ. قال ثم سري عن النبي وهو يضحك ويقول يا عائشة أبشري فقد برأك الله تعالى. تقول أمها قومي إليه أي قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لا والله لا أحمد إلا الله تعالى الذي برأني سبحانه وتعالى. نعم الله عز وجل لا يدع المظلوم أبدا. لا يقول تعالى في حديث القدسي الذي ذكره الحبيب المصطفى عن رب العزة يا ابن آدم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم إذا ما ظننت أن الله عز وجل يمهلك ويتركك فهذا لمهلة بسيطة ولا بد أن تصلك يد العدالة. وأي عدالة؟ هي العدالة الربانية من رب البرية سبحانه. نعم قالت ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم يتلو من سورة النور على الناس يبرئ عائشة رضي الله عنها ثم جاء الفصل بإقامة الحد على من تكلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم التائب إلى الذنب كمن لا ذنب. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يغيب عنها إلا هالك هدى به ربه بعد الضلال وعرف به بعد النكارة وعلم به بعد الجهالة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المبارك وآله. نعم أخي بعد تلك القصة التي حلت لبيوتاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانقسم الناس فيها إلى قسمين قسم لم يصدق ولم يخوض والله عز وجل قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عجب أن كثيرا من الناس يعملون بألسنتهم ولا حاجة لهم أصلا في هذه المسألة ولا الموضوع. زينب حينما سئلت قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تسانيني من زوجات رسول الله هي التي كانت في قبر عالي أي تنافسني من زوجات النبي ومع ذلك كانت المفروض هي أقرب واحدة تقول الكلام ده لتنتصر لنفسها وتسقط عائشة من هذه المكانة عند النبي ولكنها تعلم أن الرقيب سبحانه مطلع عليه مطلع عليه فقالت أحمي سمعي وبصري